إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الرابع والعشرون. قد أكمل. الصلب هو أبشع وأقصى طريقة إعدام عرفتها الدول، وكانت الإمبراطورية الرومانية قد اعتمدت هذه الطريقة لإعدام أعتى المجرمين. وقد اخترنا نحن البشر هذه الطريقة، الصلب، لإعدام خالقنا عندما جاء لزيارتنا. وجاءوا أيضا بإثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه، ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. إنجيل لوقا 23:32-33. اخترع البشر الصلب لإنزال أقصى درجات الألم والذل بالشخص المدان. وأنا لم أرى يوما ولا أريد أن أرى أي لوحة أو فيلم يصور حقيقة العار والألم اللذين احتملهما يسوع وهو معلق على الصليب. فمثلا يضع الرسامون وكاتبو السيناريو قطعة ثياب عليه، لكن الحقيقة التاريخية تقول إن الجنود الرومان كانوا يعرون المجرمين المدانين قبل تثبيتهم على شجرة أو صليب بواسطة مسامير طويلة يدقونها في أيديهم وأرجلهم. وهكذا فقد كان الموت صلبا مخزيا ومؤلما وبطيئا. وقد اختار يسوع أن يحتمل الصلب بكل عاره وآلامه لأجلي ولأجلك ولأجل البشر جميعا. وكان القصد من هذا العذاب الشديد الذي احتمله يسوع هو مساعدتنا على فهم العقاب القاسي الذي نستحقه نحن بسبب خطايانا. قبل قرون عديدة على اختراع الرومان لطريقة الصلب، وصف النبي داود آلام المسيح على الصليب فقال: لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون، اتكل على الرب فلينجه، لينقذه لأنه سر به. المزمور 22:16-18-8. وكتب النبي إشعياء: لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. سفر إشعياء 53:12. وفي المقطع التالي من الإنجيل نرى كيف أن الكثير من النبوات التي قرأناها سابقا قد تحققت بالفعل. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة وأظلمت الشمس. إنجيل لوقا 23:33-36، ثم 39-45. على مر العصور اختبر الكثيرون آلام الصلب المميتة. وقبل سقوط أورشليم في سنة 70 ميلادية كان الجنود الرومان يصلبون 500 يهودي في اليوم، وكان بعض المصلوبين يعلقون لبضعة أيام على الصليب قبل أن يموتوا. لكن يسوع تعذب على الصليب لمدة أقصر، 6 ساعات تقريبا قبل أن يموت. إذن ما الذي جعل آلامه فريدة؟ أحد الفروق الجوهرية هو أن الأنبياء تنبأوا عن آلام يسوع وموته، وفي حين أن دماء الكثيرين سفكت على الصليب، إلا أن الرب يسوع هو الوحيد الذي سفك دماء طاهرة وكريمة. وتبين الآيات التي قرأناها قبل قليل بعدا فريدا لموت يسوع. وكان نحو الساعة السادسة أي 12 ظهرا، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة أي 3 بعد الظهر، إنجيل لوقا 23-44. علق يسوع على الصليب في الساعة التاسعة صباحا، وقد أظلمت الأرض كلها من 12 ظهرا وحتى 3 عصرا. لماذا؟ في هذه الساعات الثلاث تمت أهم صفقة في التاريخ، فيما كان يسوع محجوبا عن أعين العالم، فقد كان الله يعالج خطيتنا لكي لا نضطر إلى احتمال عواقبها في الأبدية. ففي ساعات ظلمة الحالكة تلك أنزل الله بابنه الحبيب البار القصاص الرهيب الذي استحقته خطايانا، وكان هذا هو السبب الذي جعل ابن الله يأخذ جسدا من لحم ودم، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا، رسالة يوحنا الأولى 2:2. قبل هذا الحدث بسبعة قرون وصف النبي إشعياء هذه الصفقة الأهم في تاريخ البشرية فقال: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. سفر إشعياء 53:5-7 ثم 10-11. في هذه الساعات التي قضاها يسوع على الصليب، وفي محل الظلام على الأرض، وضع الله على ابنه البار لعنة خطايانا وعقوبتها. قد لا نفهم أبدا ما حدث بين الابن والآب، لكن الشيء المؤكد هو أن تلك الصفقة كانت أعظم حدث في التاريخ. فيما كان الظلام يغطي الأرض، صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني، إنجيل متى 27:46. لماذا صرخ يسوع تلك الصرخة المدوية وهو على الصليب؟ لقد صرخ لأن الله تركه يسدد دين الخطية وحده، وقد اختبر يسوع بدلا من جميع البشر آلام الانفصال الثلاثة التي سببتها الخطية، فقد اختبر معاناة لا تطاق، محتملا بذلك عقاب خطايانا حين حجب الله وجهه القدوس عن ابنه الذي وضع عليه خطايا الجنس البشري بأكمله، وقد اختبر الموت الجسدي، ففي اللحظة التي مات فيها المسيح بإرادته فارقت روحه ونفسه جسده، وقد اختبر كامل قصاص الخطية التي جزاؤها نار جهنم من أجلي ومن أجلك. يشكل الجحيم المكان المنبوذ من الله، مكان الظلمة والعزلة الخالي من كل ما هو حسن، مكان الانفصال عن حضور الآب السماوي ومحبته. وقد احتمل المسيح أثناء وجوده على الصليب آلام ذلك المكان لكي لا نذهب إليه نحن. أمسى حمل الله القدوس حامل خطايانا بديلنا، فقد احتمل أجرة لعنة الخطية وعارها وألمها وأشواكها ومسامرها، وعلى مذبح الصليب أصبح يسوع المحرقة الأخيرة عن الخطية. احتمل يسوع الجحيم بدلا عنا، لكن كيف يمكن لرجل واحد أن يدفع أجرة الخطية عن الجنس البشري بأكمله؟ وكيف أمكن ليسوع أن يحتمل العذاب الأبدي عن كل البشر في بضع ساعات فقط؟ لقد أمكنه ذلك بفضل ما هو عليه، فهو لم يكن بحاجة إلى تسديد أجرة خطايانا إلى الأبد كما كنا سنفعل نحن، فبصفته لابن الأزلي وكلمة الله فهو لم يكن غارقا في أي دين ينبغي عليه أن يسدده عن نفسه، ولا كان محدودا بالزمن مثلنا. وهكذا لأنه ابن الله الأزلي وكلمة الله، فقد استطاع أن يذوق الموت لأجل كل واحد، الرسالة إلى العبرانيين 2:9 وفي فترة زمنية محدودة. فكما أن الرب الإله لم يكن بحاجة إلى أي فترة زمنية لكي يخلق عالمنا المعقد رغم أنه اختار أن يخلقه في 6 أيام، فهو لم يكن بحاجة أيضا لأي فترة زمنية لكي يفدي البشر على الصليب رغم أنه اختار أن يتمم ذلك في 6 ساعات. فالوقت لا يعني شيئا عند الله. منذ الأزل إلى الأبد أنت الله، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل. المزمور 90:2-4. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان، وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. إنجيل يوحنا 19:28-30. قبل موت يسوع مباشرة أعلن قائلا قد أكمل، وهذه العبارة مترجمة عن كلمة يونانية واحدة ألا وهي تيتيليستاي، وهي مصطلح كان شائعا في عالم التجارة الروماني آنذاك للإشارة إلى تسديد الدين بالكامل. وقد تم العثور على إيصالات مالية كتبت عليها هذه الكلمة تيتيليستاي لتعني تم تسديد الدين بالكامل. كما أن هذا المصطلح كان يستخدم للإشارة إلى انتهاء مهمة ما، فعلى سبيل المثال كان الخادم يقول لسيده بعد انتهائه من أي مهمة يرسله لإنجازها تيتيليستاي، بمعنى لقد أنجزت المهمة. ونقرأ في جميع الأناجيل الأخرى أن يسوع صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح، إنجيل مرقس 15:37، وكانت تلك هي صرخة الانتصار. فقد تمت النبوات واكتملت الرموز التي أشارت إلى حمل الله المذبوح. لقد تعامل يسوع بطريقة فعالة مع سبب اللعنة وهو الخطية، فقد دفع الفدية المطلوبة إلى الله لتحرير نسل آدم المتمرد والملعون، وبهذا تم إرضاء طبيعة الله البارة وتسكين غضبه على الخطية، كما أن شرائعه قد طبقت، فقد أكمل، لقد سدد الدين بالكامل، لقد أنجزت المهمة. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. رسالة بطرس الأولى 1:18-20. لقد سفكت عبر القرون دماء ملايين الحيوانات الخالية من العيوب، أما الآن فقد سفك دم يسوع من جسده الطاهر الخالي من الخطية. ودم المسيح الكريم لن يكفر عن الخطية لفترة محددة، بل سيزيل الخطية من السجلات. كان هذا هو ما أعلنه عهد الله الأول، ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. سفر إرميا 31:31-34. ثم يفسر لنا العهد الجديد هذا الأمر بقوله، وهكذا نلاحظ أن الله بكلامه عن عهد جديد جعل العهد السابق عتيقا، الرسالة إلى العبرانيين 8:13. لهذا لا حاجة بعد الآن إلى الذبائح لأن الله أنهاها بموت المسيح على الصليب. وهكذا كما أن الله هو الذي قدم الذبيحة الأولى في اليوم الذي أخطأ فيه آدم وحواء، فقد قدم أيضا الذبيحة النهائية المقبولة. وكما تنبأ إبراهيم فقد دبر الله الخروف للمحرقة، سفر التكوين 22:8. ورغم أن الله أنقذ ابن إبراهيم من الذبح، إلا أنه لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين، رسالة رومية 8:32. عملت دماء يسوع المسفوكة على إرضاء شريعة الخطية والموت وتتميم شريعة ذبيحة الخطية. لذلك لا عجب أن يسوع صرخ قائلا قد أكمل. ما الذي حدث بعد أن قال يسوع قد أكمل؟ فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل. يقول المؤرخون إن سماكة حجاب الهيكل كانت قريبة من سماكة راحة اليد، وإنه كان ثقيلا جدا حتى إنه يحتاج إلى 300 رجل لرفعه. إذن ما الذي جعل هذا الستار السميك ينشق إلى جزئين؟ رأينا في الفصل 21 أن الله أمر شعبه بتعليق هذا الستار المميز في خيمة الاجتماع ثم في الهيكل. كان الحجاب يفصل الإنسان عن قدس الأقداس، أي الغرفة الداخلية حيث تجلى الله بحضوره البهي. كما أن هذا الحجاب الذي كان مطرزا بألوان الأزرق والأحمر والبنفسجي كان يرمز إلى ابن الله الذي جاء من السماء. وقد عمل هذا الحجاب على تذكير الخطاة بانفصالهم عن خالقهم القدوس، حيث إنه لا يمكن لأي شخص أن يدخل إلى مسكن الله الأبدي إلا إذا بلغ مقياس البر الكامل الذي وضعه الله. في يوم الكفارة الذي كان يحتفل به مرة واحدة كل سنة، كان الله يسمح لرئيس الكهنة الممسوح باجتياز الحجاب والدخول إلى قدس الأقداس. وكانت الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لرئيس الكهنة أن يدخل إلى حضرة الله دون أن يموت هي أن يأخذ وعاء فيه دماء عنزة مذبوحة، إشارة إلى دماء المسيح المسفوكة. كذلك كان ينبغي على الكاهن أن يرتدي سترة مصنوعة من كتان أبيض، إشارة إلى بر المسيح. وفور دخول رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس كان يجب عليه أن يرش الدم 7 مرات، إشارة إلى الكمال، على كرسي الرحمة الذي يغطي تابوت العهد. وكان تابوت العهد يحتوي الوصايا 10 التي حكمت على البشر بالموت، لكن الله أظهر رحمته للخطاة من خلال سفك دم حيوان بريء بدلا عنهم. بقي الحجاب يشهد لمدة 15 قرنا على قدسية الله المطلقة، وأنه بدون دم المسيح المسفوك لن تكون هناك كفارة عن الخطية، فلا يمكن لأي شخص أن يدفع أجرة الخطية سوى مختار الله البار الوحيد. لذلك أرسل الله ابنه في الوقت المعين لكي يعيش حياة طاعة كاملة لشرائع الله، ولكي يدفع من خلال دمه الكريم وبكامل إرادته أجرة الخطية عن نسل آدم المتمرد. لكن من الذي شق الحجاب من فوق إلى أسفل؟ الله هو الذي شق الحجاب، وقد كان هذا العمل بمثابة الآمين التي قالها الآب بعد أن قال الابن قد أكمل، وهكذا فقد تم إرضاء الله. تمت الكفارة النهائية، غفران الخطايا والمصالحة مع الله بموت يسوع على الصليب، فقد سفك البديل الكامل دماءه بإرادته من أجل خطايا العالم. لهذا لن تثقل ذبائح الخطية السنوية كاهل شعب الله بعد الآن، ولن يطلب الله من شعبه أن يمارسوا تلك الطقوس في الهيكل، ولا أن يوجد رؤساء كهنة، فقد تمت الذبيحة الحقيقية وظهر الحق الكامن وراء الظلال والرموز قائلا قد أكمل. والله يقول لكل من يؤمن: ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد، وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. الرسالة إلى العبرانيين 10:17-22. في اللحظة التي مات فيها يسوع لم ينشق حجاب الهيكل إلى اثنين فحسب، بل تزلزلت الأرض وتفرق الحشد المرعوب. وأما قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزلة وما كان، خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. إنجيل متى 27:54. وللتحقق من موت يسوع أقدم أحد الجنود الرومان على طعن يسوع بحربة في جنبه، ويعتبر خروج الدم والماء من جنبه دليلا طبيا على موته، وكان ما فعله ذلك الجندي تتميما لنبوات أخرى أيضا. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد، فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. إنجيل متى 27:57-60. تنبأ النبي إشعياء عن قبر المسيح قائلا: ومع غني عند موته. سفر إشعياء 53:9. وهكذا كانت خطة الله تنفذ بكل تفاصيلها، غير أن تلاميذ يسوع عجزوا عن إدراكها، فقد آمنوا بحق أن يسوع هو المسيح الذي جاء ليؤسس مملكة على الأرض، لكن عندما شاهدوه يموت خابت أمالهم، فصديقهم العزيز صانع المعجزات قد أعدم ودفن. انتهى الأمر، أو هذا ما اعتقدوه، ورغم أن التلاميذ نسوا وعد يسوع بأنه سيقوم في اليوم الثالث، إلا أن القادة الدينيين الذين تآمروا لقتله لم ينسوا ذلك. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. إنجيل متى 27:62-66. وهكذا فقد ذهب هؤلاء وضبطوا قبر يسوع، وختموا الحجر الكبير الذي يغلق باب القبر، ووضعوا حراسا لحراسته. وبهذا بدا وكأن قصة يسوع الناصري قد انتهت. ثم جاء صباح يوم الأحد.